السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم هو اليوم التاسع من هذا الشهر الطيب المبارك من شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه علو الهمة وأن يرزقنا فيه تقواه. اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخ كريم.
حياكم الله يا أستاذ أحمد.
ربنا يحفظك ودايما تنورنا في قناة الندى. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة. أهلا مرحبا يا أستاذ عمرو. وكما تعودنا مع حضراتكم مشاهدين الكرام أن نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، حتى تأتينا اتصالات حضراتكم يتمكن فضيلة شيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. بداية سائل يسأل فضيلة شيخ شعبان ويقول: ما حكم استخدام الصائم للبخاخة الموسعة للشعب الهوائية في نهار رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فإن حكمة الله عز وجل اقتضت أن هذه الشريعة مبناها على التخفيف والتيسير ورفع الحرج والمشقة عن العباد. قال الله عز وجل في ثنايا آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: يريد الله أن يخفف عنكم. كل هذه الآيات وغيرها من الآيات والأحاديث تدل على أن الشريعة مبناها على التيسير والتخفيف ورفع الحرج والمشقة، ناهيك أن المريض أيضا له عذره الخاص، فليس على المريض حرج. وبالتالي وبناء على ما تقدم أقول أن استعمال مريض الرب، أسأل الله عز وجل أن يشفيهم وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، لهذا البخاخ حال صيامه في نهار رمضان مما أفتى به العلماء أنه لا يضر صيامه بشيء، فيمكنه إن احتاج إلى البخاخ الذي يوسع الشعب ويفتح مجاري النفس إن احتاج له أثناء النهار أثناء الصيام فلا بأس بذلك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن التداوي بالغاز، لأن هذا الدواء ما هو إلا غاز نفاذ، ليس به سائل مائي وليس له جرم. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال: ومن دلائل تيسير الله عز وجل أنه يجوز أن يتداوى أثناء النهار في الصيام بهذا الغاز أو الدواء الغازي، ولم يكن تعرف يعني عندهم مسألة البخاخ نفسه، لكن الدواء الغازي كان معروفا عندهم. قال: لا بأس به. لماذا؟ قال: لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، وليس له جرم ينفذ منه إلى الجوف إلى المعدة، وبناء على ذلك فيجوز استعماله من غير يعني حرج على الصائم إن احتاجه، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. لأن فعلا الأمر يحتاج إلى فقه، لأن ممكن حد يحدث له ضيق تنفس ويستفتي أحد الناس الذين لا فقه لهم،
نعم،
ويقول له لا لا يجوز.
وقعت المسألة للعز بن عبد السلام عليه رحمة الله أن أحد الجهال هكذا قال، أن أحد الجهال في زمانه أفتى مريضا بأنه لا يجوز له أن يفطر، على الرغم من مشقة الصوم على المريض، وهي مشقة ظاهرة اشتكى منها المريض الصائم لهذا المفتي الجاهل، بينما كان هناك ما هو أشد من المشقة، ألا وهو ضرر خفي لا يدركه المريض ولا هذا الجاهل المفتي، فأفتاه بوجوب الصوم فصام فمات. فالعز بن عبد السلام عليه رحمة الله أفتى بأن هذا الرجل هو من قتله
بجهله
هو من قتله، لأنه أساء إليه. وقاس ذلك على حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الرجل أجنب ولم يجد ماء، فقالوا: لا تصلي حتى تجد حتى تتوضأ. ف فتوضأ في يوم أو في ليلة شديدة البرودة فمات، فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه القصة قال قتلوه، قتلهم الله، قتلوه بإيه؟ بجهلهم وفتواهم الغير مبنية على أصول الشريعة، والله عز وجل أعلى وأعلم.
نعم، بارك الله فيكم. يعني نتمنى أن كل أحد منا يتعلم لا أدري.
نعم.
عندما يسأل ويقول لا أدري ف...
نعم. فيكون أفضل. وابن مسعود قال كده،
ما يكسفش وما
يستحيش. شوف ابن مسعود أخي الحبيب، قال من قال فيما لا يعلم الله أعلم فقد أفتى.
صحيح، ربنا يعلمنا وفقنا في دين. أخ يسأل ويقول هل هناك حديث يمنع دخول الأطفال إلى المساجد أو المسجد؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا أعلم.
طب قبل الجواب معذرة شيخ كريم، لا أحب
أن أطلع على المفسرين.
نعم، أختنا أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أهلا فندم، أنا كان عندي سؤال.
نعم تفضلي.
فندم حضرتك، انا يعني حضرتك انا بحوش فلوس من ورا جوزي. الو.
نعم.
الو،
تدخرين مالا من وراء الزوج؟ نعم.
ايوه حضرتك، دلوقتي انا عليا وزر عشان هو بيبقى معاه فلوس حضرتك بيقعد ما بيشتغلش، فانا عليا وزر.
طب انت تدخرين هذا المال ليه يا ام سلمى؟ يعني لنفسك ولا ليكي ولا له ولا
عشان اولادي؟
عشان الاولاد. يعني
مثلا عليا وزر.
طيب
انا مش بقول له ان انا بعين حاجه.
طيب
ممكن سؤال كمان؟
حاضر.
الو،
اتفضلي سامعيني يا ام سلمى، السؤال الثاني اتفضلي.
بص حضرتك، جوزي مش بيصلي خالص، انا بصلي قدامه كتير وبخلي الاولاد يصلوا قدامه. فانا عليا وزر ان انا مش بقول له صلي؟
بس انت بتصلي قدامه عشان تقولي له صلي، بس
يعني
بطريقه يعني عمليه يعني.
ايوه بقى، مش بقدر اقول له كلام، اي حد قدامي مش بيصلي بقول له صلي، انما هو مش بقدر اقول له خالص.
حاضر. مدام ايناس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا حسن.
الله يسلمك. بعد اذنك استفسار بسيط.
نعم.
انا زوجي شغال في مكان بعيد، ماشي، يعني هو محتاج ان هو ينقل نفسه جنبنا هنا، بس قدم طلب اكتر من مره واترفض، ففي ناس قالوا له انه ممكن يدفع فلوس عشان ايه يتنقل هنا، هل ده حلال ولا حرام؟
طيب حاضر، في سؤال تاني يا استاذه ايناس؟
لا شكرا.
حاضر، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نجيب سؤال معنا، مين؟ استاذ محمد. حاضر، السلام عليكم يا استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك. انا بدي اسال الشيخ سؤال، انا مقيم في السعوديه وعندي سؤال ومساله محيراني شويه، فكنت عايز فتوى من الشيخ عشان يعني يستريح قلبي من الموضوع ده.
اتفضل.
بالنسبه، الله يبارك فيك، انا عندي سياره وديتها احد المحلات الصيانه هنا بالسعوديه، والميكانيكي اشتغل في السياره وكلفني فيها مصاريف اكتر ما تستحق، يعني مثلا كانت ممكن تكلفني 2000 ريال كلفني عليها 6000 ريال، وفي الاخر ما ظبطتش السياره دي، وقال لي انت عندك عيب تاني في السياره، اذا صلحته بيظبط السياره بتظبط معاه. المهم صلحت العيب ده وكلفني برضه في مكان تاني والسياره برضه ما ظبطتش. فالسؤال دلوقتي، انا لو رحت له عشان اقول له والله السياره هي وصلحها لي زي ما انت وعدتني، هينكر، لان انا كلمته وقال لي خلاص انت مالكش حاجه عندي والضمان انتهى والموضوع انتهى. فانا عندي سياره تانية فكرت ان انا اخدها ليه فيها بعض الاعطال بحيث ان هو يصلحها لي بالقيمه اللي انا صرفتها على السياره الاولى وما حاسبوش عليها، وبعد ما يصلحها اقول له والله انا خلاص مش هحاسبك ديت قصاد العيب القديم.
يعني هتعمل عليه حيله يعني؟
بالظبط، لان انا مش هقدر اخد منه اي حاجه، ومبلغ كبير واخد مني 6000 ريال في السياره الاولى وهي اصلا كانت تستحق 2000 بس، بعد سؤال اهل الخبره برضه في نفس المجال. فانا عندي سياره تانية بقول والله هودي له السياره ديت فيها اعطال برضه اخليه يصلحها لي، وبعدين اقول له والله خلاص ديت مقابل القديمه. السؤال واضح دلوقتي؟
واضح. طيب
هل يجوز ده ولا لا يجوز؟
شيخنا هيجاوبك. حاضر،
جزاك بس شريف الله يرضى عليك، ما تاجلش السؤال ده الحلقه الجايه لانه مهم جدا.
لا انا مش هاجل، التاجيل ده بيبقى لضيق الوقت وانت متصل في اول حلقه. حاضر حبيبي. طيب. ونادرا ما يحدث كمان يعني مش على طول من أجل. جزاك الله خير. عظيم. هل هناك مانع من دخول الأطفال أو حديث يمنع دخول الأطفال إلى المساجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا لا أعلم حديثا يمنع من دخول الأطفال إلى المساجد، بل ربما أحفظ أكثر من حديث يحث ويرغب على اصطحاب أطفالنا إلى المساجد تعويدا لهم وترويضا لهم على الصلاة من ناحية وعلى المسجد من ناحية أخرى. منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع يعني علموهم وعودوهم الصلاة وهم في هذه السن المبكرة في سن السابعة حتى يعتادوا عليها. والأصل أن الكبار يصلون الجماعة في المساجد لأن الله عز وجل أمرنا بذلك فقال: واركعوا مع الراكعين وليس وحدك. وبالتالي فهذا الحديث مقتضى أن نذهب بالأطفال إلى المسجد، يتعود على المسجد من ناحية ويتعود على الصلاة من ناحية أخرى. باقي حديث آخر إن شاء الله بعد
نكمل بعد هذا الاتصال. شيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله، تفضل يا أختنا.
وكيف حال أبتي الفاضل؟ يا رب دائما بخير.
الله يكرمك يا بنتي، الله يبارك فينا.
الحمد لله، ربنا يجزيكم عني خير الجزاء. عايز أسأل شيخ الجليل، أنا في نوع إبر بأخذه، الإبر ده أنا بأخذه بغرض إن هو للأعصاب، بس هو فيه فيتامين، يعني هو فيه نوع من الفيتامينات وفي نفس الوقت بيستخدمه بهدف الأعصاب، فهل يجوز إن أنا أخذ ده في نهار رمضان ولا لا يجوز؟
يعني هو أمة الله يا أختنا، هو فيتامين وفي نفس الوقت يعني مهدئ للأعصاب،
هو
مقوي للأعصاب. طب السؤال وصل في نهار رمضان، حاضر شكرا. شايف الكريم، ربما يكون الأطفال أو بعضهم يعني هذه أنا بس والبعض الآخر يحدث صخبا، ما أنا نواصل. نعم.
أما الحديث الثاني وفيه ترغيب صريح لاصطحاب الأطفال إلى المساجد عن طريق أبائهم وأمهاتهم، ألا وحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم ونصوم صبياننا ونأخذهم معنا إلى المسجد ومعهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام لهيناه بها حتى يكون المغرب. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أنهم يصطحبون أطفالهم إلى المساجد، طبعا منها أنهم يعودونهم على الصيام كما يعودونهم على الصلاة، ويأخذون أطفالهم إلى المسجد، بل ومعهم اللعبة التي يتلهى الطفل بها. معنى ذلك أن هؤلاء أطفال من الأطفال الذين يغلب عليهم سمة اللعب أكثر مما يغلب عليهم سمة الحفاظ على الصلاة وانتظام الصفوف وهدوء المسجد وغير ذلك من الآداب المعروفة في المسجد. الشاهد من الحديث أو من الحديثين أنه يجوز أن تصطحب الأطفال إلى المساجد، لكن بشرط أن يسيطر عليهم أولياء الأمور، يعني الأب أو الأم تجعل ابنها أو يجعل ابنه إلى جواره بحيث يسيطر عليه فلا يكون مصدر إزعاج للمصلين وعلى المصلين في المساجد وعلى الأئمة أيضا، أن يراعوا سن الأطفال وأن يراعوا ترغيبهم وأن يراعوا ألا يزجروهم وألا يطاردوهم من المساجد، إنما يضعونهم إلى جوار آبائهم وأمهاتهم. يوصي الإمام الآباء والأمهات أن يجعلوا الأبناء إلى جوارهم حتى نصيب المصلحة من ناحية ونضرأ المفسدة من الإزعاج واختراق الصفوف وتشويش المصلين من ناحية أخرى. خير لنا من أن نطرد الأطفال أو نحرمهم المساجد فتكون الشوارع هي مأواهم أو التلفزيونات والمسلسلات والأفلام والملاعب والنواصي هي مأواهم العياذ بالله، فيكون هذا وبالا على الأمة حاضرا ومستقبلا، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أم سلمة تدخر أموالا من وراء زوجها من أجل الأولاد، هل عليها وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
صلى الله عليه وسلم،
في بعض الأحيان تكون الزوجة أكثر اقتصادا وتدبيرا من الزوج، ويكون الزوج من النوع إما أن يكون النوع المسرف فلا يحسن يعني أن يدخر مالا للغد خاصة وعنده أولاد، أو أن يكون من النوع المقتر اللي هو يعني الماسك البخيل على الأسرة. في هذه الحالة وتلك يجوز للزوجة في هذه الحالة العاقلة الرشيدة أن تدخر من مال الزوج من وراء ظهره إن كان لا يسائلها ولا يحاسبها عن مصروف البيت، لأنه لو كان يسائلها ويحاسبها على مصروف البيت فلو أعطاها 10 لا يجوز لها أن تقول صرفت 10، لأنها في هذه الحالة ستكون كذبت. إنما إن كان من النوع الذي لا يحاسبها على المصروف صرفت إيه وباقي إيه، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تدخر، خاصة وهي لا تدخر المال لنفسها إنما تدخر المال للغد من أجل الإنفاق على نفسها وعلى زوجها وعلى أبنائها على حد سواء، فهذا لا بأس به.
بعيدا عن أختنا أم سلمة، ربما أخت أخرى تفعل نفس الفعل ولكن ربما تبني بيتا لنفسها أو لأبيها أو لأمها،
لا يجوز قطعا.
تمام. أو
نعم. لأن هذا مال الزوج لا يجوز أن تنفقه إلا بإذنه.
نعم.
يعني لا تتصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه، ومن باب أولى لا تأخذ ماله لتعطي أقاربها إلا بإذن الزوج، ولا تخص نفسها بهذا المال ثم بعد فترة تقول طيب ده فلوسي وأنا أعطيتك 5000 خذ وسع على نفسك، لا، هذا كذب وتدليس صريح. يعني هو ماله ثم تدعي أنه مالها، أبدا هذا خطأ. لكن
حالة أم سلمة ما فيهاش
حاجة، أم سلمة حالتها لا بأس بها، خاصة إذا كان الزوج من النوع المسرف الغير مدبر أو من النوع الماسك البخيل.
وصفت زوجها وصفا آخر
تنفقها في البيت
أنه لا يصلي، وهي مش قادرة تقول له أو مش عارفة تقول له إزاي صلي، بس بتعمل حاجة يعني تقوم بعمل طيب أنها تصلي أمامه بكثرة وتجعل أبنائها يصلون أمامه، فهل عليها وزر أيضا في ذلك شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا يعني أقول للأخت بارك الله فيها، أحسنت ما تفعلين من أنك تنصحين الزوجة بالطريق العملي اللي هو الطريقة الغير مباشرة، أن تأمر الأولاد بالصلاة وأن يصلي الأولاد أمام أبيهم وأن تصلي أنت فروضك ونوافلك أمامه، لعل هذا يحرك قلبه وعقله ويحثه ويرغبه في الصلاة، هذا شيء طيب. لكن هذا لا يمنعك أبدا من أن تذكريه وأن تناصحيه، فأنت تذكريه وتنصحيه في أمور البيت، يعني إذا قصر في أمر من أمور البيت أو في أمر من أمور الأولاد في المدرسة ولا في المجموعة المدرسية ولا الدرس الخصوصي، أنت تذكرين الزوج بمثل هذه الأمور، وهذا شيء لا بأس به، فما بالك بأمر الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فتعاوني مع هذا الزوج على البر والتقوى، ورغبيه وحببيه في الصلاة وفي أخلاق المصليات، يعني عامليه المعاملة الحسنة، وذكريه لولا صلاتك أنت ما كنت تحسنين أن تعاملي هذه المعاملة الحسنة، وأريه من أخلاق الأولاد خيرا، وبين له أنه لولا صلاة الأولاد ما حسنت أخلاقهم، ثم رغبيه هو مباشرة وذكريه بأمر الصلاة، فإن الله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن انتفع فبها ونعمة أجرك على الله عز وجل، وإذا لم ينتفع فقد أديت ما عليك من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، وحسابه بعد ذلك على الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. الأستاذة رغدة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ 3 أسئلة؟
تفضلي يا أختنا.
انا كنت مخصمة واحد، والواحد ده توفى بقاله سنة.
توفي من عام
بقاله سنة.
ده قريب لحضرتك؟
لا مش قريب خالص، جار يعني، جار من بعيد كمان.
نعم.
تاني سؤال، ينفع اقرا القران لشعري
دون حجاب يعني؟
وثالث سؤال، ينفع اقرا القران من غير وضوء مثلا؟
تمام، يبقى بلا حجاب وبلا وضوء. حاضر، تمام كده؟
تمام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا المتصلة إناس تسأل عن حكم أن زوجها سيدفع مالا لأنه يريد أن ينتقل من مكان بعيد، ويعمل في مكان بعيد ويريد أن يعني ينتقل إلى مكان أقرب إلى المسكن، فسيدفع مبلغا من المال، يعني ما اعرفش هتتسمى ايه، ولكن هل هذه تعد من الرشاوة او رشوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، انا انصح هذا الزوج وهذه الزوجة بارك الله فيها ألا يفعل هذا أبدا ولا يقدم عليه، يعني لا يدفع مالا من أجل أن المسؤول في جهة العمل ينقله إلى مكان قريب، إنما يسلك السبل المعروفة بالطرق الرسمية والودية، فإن تيسرت بها ونعمت، وإلا فليكل أمره إلى الله عز وجل، فليكل أمره إلى الله عز وجل، لأن دفع المال للمسؤول في جهة العمل وهم ما يعرفون عندنا بالعمال والموظفين العموميين، دفع المال إليهم في مقابل منفعة نحصل عليها، هذا المال سيكون من باب الرشوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الإمام أحمد وغيره: هدايا العمال رشوة.
حتى إن كان سيدفع ضررا عن نفسه ولن يأخذ حق أحد.
حاضر. فحتى هدايا العمال رشوة، هدايا العمال يعني المال الذي يدفع للموظفين الذين يملكون سلطة الأمر والنهي، يعني يملكون سلطة القرار في جهة العمل. في هذه الحالة التي تسأل عنها أختنا السائلة، إن كان الزوج بقاء في جهة في مكان العمل البعيد يلحق به ضررا لا يستطيع أن يتحمله، سواء كان ضرر الغربة وحده دون أن يكون أهله معه وهو لا يستطيع أن يأخذ أهله إلى هذا المكان البعيد، أو ضرر مادي يقع عليه، بمعنى إن فقد بتزيد فهو مستأجر مكان بأجرة عالية بينما لو كان في المكان القريب من سكنه لن يتكلف سكنا آخر، فإذا كانت هذه المضار تقع عليه، مضار الفتنة بعيدا عن الأهل والوحدة بسبب بعده عنهم من ناحية، أو الضرر المادي من ناحية أخرى، في هذه الحالة نقول هو سيدفع هذا المال لضرء هذه المفسدة. سيكون عندنا في هذه الحالة مفسدتان: مفسدة الضرر الواقع على هذا الرجل الذي يعمل في المكان البعيد، ومسألة دفع المال إلى المسؤول في الشركة، ساعتها سندفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأقل، فارتكاب أخف الضررين جائز في هذه الحالة، يدفع هذا المال ليحصل على حقه لا على حق غيره، وسيكون المال في حقه هو بذل في مقابل استنقاذ حقه، وليس من باب الرشوة، إنما على الآخر اللي هو أخذ المال سيكون هذا المال من باب السحت المحرم والعياذ بالله، ما دام في يدي أن ينقله فلماذا يتعنت ولماذا يتعسف مع مرؤوسيه؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخونا من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد.
محمد، ممكن سؤال؟
نعم تفضل.
دلوقتي بالنسبة للعمال ما بترفعش لو اثنين متشاحنين مع بعض، وده بيعرض وده بيعرض، طب لو واحد بيعرض والتاني بيتقدم نبقى فيه صلح، ذنب ايه ان عمل اللي هو عايز يتقدم بالصلح انه ما يرفعش؟
طيب حاضر.
عمله هل
يعني واحد عايز يتصالح والتاني مش عايز، صح؟
مش عايز.
يصلح والاخر لا.
فالعمل ما بيوفقش في رمضان لو اتنين متشاحنين.
تمام. وكده رفع التشاحن، لان الاتنين ما بقوش متشاحنين، بقى واحد بس اللي متشاحن يا اخي. بس شيخنا هيجاوبك. حاضر حبيبي، جزيت الجنه. عظيم شيخي، هل انتهينا من سؤال الأخت إناس؟ تمام. أخونا محمد صاحب المشكلة بتاعت السيارة، هو مقيم في السعودية، هو مصري مقيم في السعودية، والميكانيكي أو الذي أصلح له السيارة خد منه 6000 ريال، وبعدين قال له في عيب تاني نصلحه، المهم السيارة لم تعد كما كانت، هل له أن يتحايل عليه ويرسل له سيارة خاصة به بس أخرى غير الأولى، وبعد ما يصلحها له ويصلحها له يقول له أنا مش دافع لك حاجة وهذه بتلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول الأخ السائل بارك الله فيه، إن كان على يقين أن أهل الخبرة والاختصاص غير هذا الميكانيكي قدروا الإصلاحات التي تمت في سيارتك بمبلغ أقل من المبلغ الذي دفعته إليه، ففي هذه الحالة إن كان هذا يقين عندك بشهادة أهل الخبرة والاختصاص
من الظن يعني
وليس ظنا، فليس عليك أقرب من أن تشاكي هذا الرجل في جهة الشرطة. أنت إذا حررت محضرا بإتلاف ما أتلف في سيارتك أو بالنصب عليك في مبلغ أزيد مما يستحقه عملية الإصلاح للعطب الذي من أجله وضعت السيارة عنده، واستفدت بشهادة أهل الخبرة والاختصاص، أعتقد أنه سيستنقذ لك حقك عن طريق جهة الشرطة لا عن طريق الحيلة التي تريد أن تحتال بها، لأنك يمكن أن تفعل هذا ويصيب سيارتك الثانية بأعطاب أكثر مما كانت، فيصير الفساد ليس فسادا واحدا، يصير أكثر من فساد والخسارة أكثر من الخسائر السابقة. وربما تسعى حجم المشكلة أيضا بأنك ما لم تدفع له المال لا يخرج لك السيارة، فتكون هناك وسيلة أخرى يعني لمزيد من الخلاف واحتدام الخلاف فيما بينكما، فتقع مشدة أو يقع تساب أو تشاتم أو تضارب وتتوقع مفاسد أكثر مما يعني سبق. فالأفضل أن تلجأ لقسم الشرطة وتحرر محضر رسميا ما دام هناك شهادة من أهل الخبرة والاختصاص بأن هذا فعل الرجل النصب عليك في مبلغ
دون اللجوء إلى التحايل،
دون اللجوء إلى هذه الحيلة، والله أعلم.
أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله.
نعم وانتم بخير.
صحة سلامة
الشيخ.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك. بقول لحضرتك من يعني من فترة طويلة من حوالي 20 سنة كده كنت ساكنة في شقة إيجار، وصاحب البيت عرض علي إن أنا أطلع ويديني 3000، فوافقت وأخذته. فأنا دلوقتي يعني نفسيتي تعبانة جدا، سأل كان الثلاث تلاف دول كانوا من حقي ساعتها، وإذا كانوا مش من حقي أعمل إيه دلوقتي؟ لأن مش عارف مش أقدر أوصل لأصحاب البيت، يعني كانوا ناس كبار وتوفاهم الله يعني في حلة طلعهم وليهم يعني الصدقة باسمهم يعني.
حاضر
وهل أطلعهم بنفس القيمة ولا في تغيير في قيمتهم اللي أنا أخذت بيهم؟
طيب في سؤال تاني؟
جزاكم الله كل خير.
وإياك يا أم أحمد. حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله شفاها الله وعفاها وجميع مرضى المسلمين، تأخذ في نهار رمضان دواء في فيتامينات، وهو أيضا في نفس الوقت مقوي للأعصاب، هل هذا يعني يمس صيامها بشيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة بارك الله فيها وشفاها الله وعفاها، لا بأس أن تتداوى بهذه المجموعة من الفيتامينات، هذه مجموعة فيتامينات بي ومشتقاته، وهي أصلا ليست فيتامينات مقوية إنما هي للأعصاب فقط، يعني هي مقوية للأعصاب وليست مقوية لقوام البدن الذي يقوم مقام الغذاء، كما قال بعض أهل العلم إنه الفيتامينات تقوم مقام الغذاء، لكن ليست هذه مجموعة متكاملة من الفيتامينات والمعادن التي تكلم فيها أهل العلم بأنها تقوم مقام الغذاء، إنما هذه مجموعة فيتامينات بي ومشتقات، وهذه مقوية للأعصاب فقط، وبالتالي هي دواء وليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، فلا بأس باستعمالها سواء كانت في العضل أو حتى في الوريد، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أسئلة كثيرة شيخ الكريم، فأخونا يسأل ويقول على الصفحة، اسمح لي أن أخذ سؤالا معنا على الصفحة. أستاذ محمد. حاضر، نأخذ محمدا أولا ثم نقرأ السؤال. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت سألت بس الإخوة في الكنترول بحيث يعطيني رقم الشيخ، أنا كنت أتكلم بخصوص السيارة من شوية، فكنت عايز رقم الشيخ بحيث أكلمه بعد الحلقة إن شاء الله.
خذ الرقم يا أخ محمد. أستاذ عدنان من فضلك رقم فضيل الشيخ شعبان درويش.
جزاكم الله خير.
طيب حاضر، الأستاذ عدنان مخرج البرنامج هيديك الرقم إن شاء الله تعالى. شكرا على اتصالك أخي محمد. اتصالك أخي محمد. أخونا يسأل ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندما أنصت لأحد القراء يقرأ القرآن في جهاز الحاسب أقرأ معه وهو يتحدث عن الحاسوب، يعني هل هذا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيه، إن كان يردد مع القارئ وهو يريد بذلك أن يتعلم القراءة الصحيحة من هذا القارئ فإن هذا شيء لا بأس به، هذا أشبه بالمصحف المعلم. أما إن كان هو يستمع إلى القرآن من باب التعبد باستماع القرآن فإن الله تبارك وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالواجب عليه في هذه الحالة أن يسمع إلى القارئ وأن ينصت إلى قراءة القرآن وأن يتدبر ما يسمعه من القرآن، لا أن يردد القرآن مع هذا القارئ ما لم يكن مريدا التعلم. والله عز وجل أعلى وأحلى.
إن كان مريدا للتعلم يجوز.
يجوز طبعا.
تمام. ويسأل سؤالا، ما الغيبة؟ وأرجو السرعة، هذا بقى أنا في الإجابة.
عايز السرعة في الإجابة؟
نعم، عشان مش عايز الناس تزعل. بس
الحديث واضح ومشهور، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. فالغيبة أن نذكر الناس بما يكرهون وهم غائبون، سواء كان هذا الذي نذكره فيهم أو ليس فيهم، لأنه إن كان فيهم فهذه الغيبة، وإن كان هذا الذي نذكره في غيبتهم مما يسوءهم ويكرهونه ليس فيهم، يعني إحنا كمان مفترين عليهم، ففي هذه الحالة هذا هو البهتان، لأن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني ذكرته وهو غائب بصفة هي فيه فعلا على سبيل التنقص وعلى سبيل العيب. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو الافتراء والكذب أكثر وأشد وأشد حرمة من الغيبة، والله عز وجل أعلى وأعلم.
جزاك الله خير شيخ كريم، ونعوذ بالله من الغيبة والنميمة وهذه الكبائر. أختنا رغدة كانت قد خاصمت أحد الجيران. حاضر، دائما السؤال يأتي مع السؤال أخي عدنان. حاضر. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، وأعتذر إن قطع الاتصال معك.
ربنا
يبارك فيك يا رب ويجازيك.
الشيخ أجابك يا أمة الله.
جزاه الله عني خير الجزاء، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيه عني خير الجزاء.
تفضل. وبدعيكم
بظهر الغيب في قيام الليل بالليل، ربنا يا رب يتقبل دعائك.
الله يشفيك أنت وجميع مرضى المسلمين.
ربنا يبارك فيكم ويا رب يتمتعكم بنعمة العافية، أسأل الله أن يشفيكم ويحفظكم
وأنت والمسلمين جميعا. اللهم آمين.
اللهم آمين. عايز أسأل شيخ الفاضل معلش سؤال تاني. أنا كنت قايلة إن أنا بعد ما أخرج من الجراحة هعمل عقيقة. يعني أنا قلت لوالدي عايز أعمل عقيقة وأوديها
لها. عقيقة؟ لا ولا وليمة؟
لا عقيقة، يعني أنا على قد كده كام كيلو لحمة كده وأعملهم في ثواني وأوديهم للنزل.
طيب.
حاجة بسيطة يعني. فوالدي قال لي خليهم رمضان.
ده كان نذر، كان نذرا يا أمة الله؟
لا أنا ما زنزرتش، أنا قلت هعمل ده.
هعمل.
بس أنا والدي قال لي خليه في رمضان، فأنا ما عملتوش. فهل ده كده عليا إيه؟ يعني والدي قال لي خلي رمضان، إحنا نعمل في رمضان. حتى الصائمين يفطروا فتاخدي الاجرين، فانا مش عارفه لو انا ما عملتش ده هل اقسم ولا واجب علي ان انا اعمل ده.
حاضر،
ربنا يجزيكم عنا خير.
حاضر، في سؤال تاني؟ شكرا على الاتصال. اختنا رغده في كان عندها خصام مع احد جيرانها، قالت من بعيد ولكنه توفي، صلى الله ان يغفر له وان يرحمه، فهل في ذلك شيء وماذا تفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أشك أن الخصام بين المسلمين حرام وهو من الكبائر، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأخت بارك الله فيها تقول هو جار وليس قريب، ليس من العصبات ولا من الأرحام، إنما هو جار وجار من بعيد. فيعني إن كان وقعت هذه الخصومة لشيء دار بينهما فلتستغفر الله عز وجل، وهو الآن قد توفي، تستغفر الله عز وجل وتدعو له هو بظهر الغيب أن يرحمه الله عز وجل، وغفر الله لنا ولها، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر من على صفحة شيخ الكريم، وأنا كنت وعدت الأخت أمس على الصفحة ردا عليها إن حضرتك هتجيب عنها في البرنامج، وهي كتبالي دلوقتي لا تنسى السؤال. السلام عليكم، لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا فتاة على طول عندي خواطر وساوس شديدة بتجيلي وبتكتر في الصلاة، وأنا بحاول أجاهد نفسي على قدر ما أستطيع أني أصرف هذا التفكير فيها، وأنا تعبت وحاسة أني كل الناس أفضل مني، على الرغم أني يعني أكثر من الاستغفار ومحافظة على الأذكار، وأبكي بكاء شديدا عشان ربنا يصرفه عني، هل علي إثم في التفكير ده؟ أنا خايفة أن ربنا يعاقبني عليه في الدنيا ويحاسبني عليه في الآخرة، وأعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول لهذه الفتاة السائلة بارك الله فيها: هوني على نفسك، فإن هذه الأفكار وتلك الوساوس من الشيطان الرجيم. والله عز وجل عرفنا بهذا الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فما دمنا ندرك أن هذا هو الشيطان، وأن هذه الوساوس، أن هذا الشيطان عدونا، وأن هذه الوساوس مصدرها من الشيطان، فالواجب علينا عصيان هذا الشيطان، بمعنى عدم التمادي مع هذه الأفكار وعدم الأخذ فيها واتباعها، إنما علينا أن نرغم أنف الشيطان بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم من ناحية، وبمخالفة أمره ووسواسه من ناحية أخرى، بالتشاغل عنه حتى لو كان في أمر الطهارة. أنت مش ما توضأتيش، لا خلاص أنا توضأت. أنت غسلتي قدم ونسيت الأخرى، لا أنا غسلت القدمين. أنت صليت ثلاثة مش أربعة، لا أنا خلاص صليت أربعة. يعني ترغم أنف الشيطان بكثرة مخالفته وكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأيضا تطمئن، فإن هذه الخواطر وتلك الوساوس معفو عنها، لا يحاسبنا الله عز وجل عليها، قد اشتكاها الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم ماذا يقولون إذا وجدوا هذه الوساوس، من يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، أو أن يقول أحدهم آمنت بالله ورسله. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما دامت هذه خواطر حبيسة النفس لا يعمل بها الإنسان ولا يتكلم بها، فإنها إن شاء الله وقعت معفو عنها ومغفورة عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. من معنا؟ أستاذ حمادة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. أستأذنك بس قبل الكلام، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون.
مع حضرتك الله.
تفضل يا أستاذ حمد عشان تواصل.
الله يكرمك. والله كان في سؤال عندي يا شيخ، إن دلوقتي هل يجوز للمخطوبة أن تخرج مع خطيبها إلى المسجد في صلاة التراويح؟
حاضر. في سؤال تاني، المسجد فين؟ قريب من البيت ولا في مواصلات ولا إيه؟
لا هو بعيد عن البيت شوية، بس بيتمشوا يعني، بياخدوه مشي.
طيب.
لا يجوز.
حاضر. شيخنا سيجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله.
وإياك يا أخي عليك صلاة الله وبركاته. هل هي الأخت رغدة أيضا كانت تقول، سألت سؤالين آخرين: هل يصح قراءة القرآن بلا حجاب؟ ثم أردفته بسؤال يتصل به مباشرة وبلا وضوء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وبالنسبة لقراءة القرآن للمرأة وهي في بيتها بثياب المهنة في البيت، فإن هذا أمر جائز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، ولم يرد، وقد كانت له زوجات تسعة في بيوت عليه الصلاة والسلام، وله بنات عليه صلوات الله وسلامه، ولم يرد أنه أمرهن أن يحتجبن داخل البيوت إذا أردنا القراءة أو أردنا ذكر الله عز وجل. ففي هذه الحالة يجوز، وإن كان الأكمل والأفضل والمستحب أن تكون بثياب ساترة، لا أن تكون بثياب كاشفة، لكن إن فعلت وقرأت بهذه الثياب، ثياب البيت، ثياب المهنة، فلا بأس بهذا، لا نمنعها، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما قراءة القرآن بوضوء أو بعدم، الأفضل طبعا أن تكون قراءة القرآن بوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم الرجل عليه فلم يرد عليه السلام، وقال: كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهر، فتوضأ أو تيمم ثم رد على الرجل السلام عليه صلوات الله وسلامه. فنقول من ناحية الجواز يجوز مع الكراهة، لكن الأفضل أن تقرأ القرآن وهي على وضوء كما هو مذهب جمهور الفقهاء، والله أعلم.
أخونا محمد يقول: لا ترفع الأعمال بين المتشاحنين المتخاصمين. يقول: لو واحد أو لو أحدهما أراد أن يتصالح مع الآخر والآخر يرفض الصلح، فهل هما متشاحنان أم الإثم يقع على من يرفض التصالح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال الإمام النووي: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني خيرهما الذي يسعى إلى الصلح وفك الخصام. وبالتالي إذا كان هناك طرف سعى للصلح وفك هذا الخصام وتعنت الطرف الآخر، فإن هذا الرجل الذي سعى إلى الصلح لم يعد متشاحنا مع صاحبه، فعمله إن شاء الله سيرفع إلى الله عز وجل. أما القبول من عدمه فهذا مرد إلى الله تبارك وتعالى، وسيكون الإثم على الطرف المتعنت الذي رفض الصلح ورفض سعاية أخيه إليه. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. من معنا؟ السلام عليكم.
عليك السلام عليكم.
تفضل أخي. نعم.
مع حضرت محمود علي من المنيا.
أستاذ محمود علي من المنيا، أهلا ومرحبا أخي الحبيب. نعم.
اللي حضرت أقول لك على موقف، وفي جوه الموقف السؤال.
لا بالسريع عشان الوقت بس وعندي أسئلة كتير.
حاضر.
تفضل.
حاضر.
بإيجاز شديد.
حاضر. كان لي أخ عندي 42 سنة متوفى.
الله يرحمه.
ما كانش عم يصلي يعني لا جمعة ولا صلاة الخمسة يعني.
الله يرحمه.
وجيت في يوم من الايام يعني في اخر الليل بعد ما صليت يعني دعيت دعاء شديد لرئيس البكاء والانهيار ان ربنا يعني يهديه. بس يعني ثاني يوم على طول كانت حادثة الوفاة يعني. فده يعني ده معناه عدم رضا ربنا عليه ولا ايه؟
لا حول ولا قوة الا بالله.
وعايز اعرف حضرتك برضه ايه الاعمال اللي ممكن اعملها في الشهر ده ان هي توصل يعني.
طيب.
شكرا.
حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الكريم، أخت تسأل وتقول على الصفحة بينها وبين يعني إخوتها الصغار الذين ربتهم واعتنت بهم مشاكل، وإذا وهي تتحمل إذاءهم كثيرا، أنا ألخص، وساعدتهم في تربيتهم كثيرا، وبعد الأب والأم يعني كانت لهم يعني هي الأب والأم، ولكن بعد ذلك هي لا تستطيع أن تتحمل هذا الإذاء، ضغط دم، ارتفاع سكر بسبب الإذاء. ماذا تفعل؟ ويعني هل لو يعني عن طريق الاتصالات فقط الصلة التواصل، أم ماذا تفعل شيخ الكريم كي لا تكون قاطعة لصلة الأرحام في المناسبات وفي الأعياد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن صلة الأرحام واجب من الواجبات، وقطع الرحم شيء محرم وهو من الكبائر واسمه عظيم عند الله عز وجل، ولكن يمكننا في هذه الأحوال في هذا الزمان أن يكون وصلنا للأرحام بأيسر سبيل وبأيسر طريق، لا يكون هناك بيننا وبينهم قطيعة بمعنى خصام، إنما يمكن أن يكون التواصل عن طريق مكالمة هاتفية، يمكن أن يكون التواصل عن طريق رسالة هاتفية، يمكن أن يكون التواصل عن طريق زيارات خفيفة حتى ولو كانت في المناسبات في الأعياد، في مناسبة عندهم زواج ابن أو زواج بنت عندهم، ولا يكون هناك بيننا وبينهم الخلطة التي تجلب الإساءة والأذى الذي تتأذى منه أختنا السائلة. فاكتفي بالوصل دون المخالطة التي تجلب لك الأذى والسباب أو شيء من هذا القبيل، حتى لا تكون قاطعة الأرحام وتكون إن شاء الله مأجورة عند الله تبارك وتعالى. فإن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. يعني هو يصلهم ما يقطعوا، هو يحلم عليهم ويتأدب معهم، وهم تمتد ألسنتهم عليه بالأذى. فإذا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. فأنت كوني أنت الواصلة دون المخالطة التي تجلب لك المشاكل والأذى منهم. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. أم أحمد من فترة طويلة من 20 سنة كانت مستأجرة شقة، أخذت 3,000 جنيه من صاحب الشقة وتوفي. هي تشعر أن هذا المال ليس من حقها، فماذا تفعل؟ هل تخرجه صدقة أم بنفس القيمة أم بقيمة الوقت الذي نحن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أختنا أم أحمد ذكرت في السؤال أن الرجل صاحب البيت هو من عرض عليها المبلغ، فإن كان الأمر كما قالت أنه هو من عرض الـ3,000 وأنت بناء على هذا العرض وافقت، فخذي هذا المال أنت أخذتيه ولله الحمد، ويجوز لك أن تنتفعي به، وهو مالك جاءك من غير استشراف نفس ولا من غير تحكم أو اشتراط على الرجل. فلا يضيق صدرك ولا تضيق نفسك بهذا المال ما دام جاء بهذه الطريقة وهي طريقة الرضا والعرض منه، فليس عليك شيء، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أمة الله شفاها الله عفاها تريد، يعني كانت يعني تقول أنا لما أعمل عملية هعمل عقيق تمام، ولكن والدها قال لها في رمضان، إلى الآن لم تفعل هذه العقيقة أو هذه الوليمة، فهل عليها وزر إن لم تفعلها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أنصح ابنتنا السائلة بارك الله فيها أن قولها يعني هعمل كذا اللي هي إطعام الطعام، طبعا الوليمة العقيقة دي
للمولود،
عقيقة المولود، إنما هي كأنها قالت يعني هعمل أكل يعني وأوديه إلى المسجد، فصار يعني أشبه بالوعد مع الله عز وجل، بل هو أشبه بالنذر. وفي هذه الحالة إذا استطاعت أن تفي بهذا الطعام ومقولة الأب خليها في رمضان حتى يكون الأجر أفضل، هذا شيء طيب، لأن الأجور في رمضان أفضل للأعمال الصالحة من نفس الأعمال إذا كانت في غير رمضان. فإن كانت تستطيع الوفاء بهذا الوعد مع الله عز وجل في رمضان في هذه الأيام فتفعل هذا، فإن هذا خير لها وأفضل وأوفى بالعهد والوعد مع الله عز وجل. وإذا لم تستطع فعليها حينئذ أن تتحلل من هذا الوعد بكفارة يمين، إما إطعام 10 مساكين وإما صيام 3 أيام على الأحوط، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
والإطعام برضه دخلت فيه تاني.
أيوة ماشي.
زياد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم زياد.
السلام عليكم.
أم زياد تفضلي. أم زياد نعم تفضلي.
ممكن نفتح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يسمعه.
لو سمحت يا حضرتك، انا دايما جوزي بيحرك طلبات قبل 3 سنين متجوزه، ودايما حصان الطلاق ده كثير خالص معايا، يعني بيتردد على الحصان على طول، عليا الطلاق كذا عليا الطلاق كذا. بدرس اول امبارح دي اللي عليا الطلاق مستني ليها خد الطلاق مني بالثلاثه، لو دخلت في اي مشكله في البيت اللي انا عايشه فيه ده غير عايشه فيه، وانا مش عارفه اعمل ايه. انا في ده والله يا حضرتك شيخ
الأخيرة دي أول يعني آخر مرة قالك عليها الطلاق تكوني طالق مني بالثلاثة، قالك كده؟
تكوني طالق مني بالثلاثة لو دخلت أي مشكلة في البيت، أنا عايز بيت عيلة يعني معايا حماتي في البيت بالثلاثة وكده، تبيني يعني لو حصلت معاهم مشكلة حاجة دي احكي لها عنها، تقول لي تكوني طالق مني بالثلاثة لو حكيتي على لو دخلتي لهم في أي مشكلة من هنا ورايح، بس أنا خايفة أتكلم معاهم في أي حاجة.
طيب، لكن على طول لكن كلمة عليها الطلاق ما بتبقاش بيها طلاق معلق لاول مره يعملها
البنت. طيب. يعني مفتوحي عند والدتك عملت طلاق جاي ما تعمليش كذا ما تطلعيش من بيت النهارده.
طيب حاضر الشيخ هيجاوب. طب عشان وقت بس اتفضلي.
ماشي. من على طول دايما برضو يجي لي بقول الوسوسه كده من الشيطان برضو في الاختفايه لما انا اختلت غلط والكلام ده حضرتك
وساوس.
ايوه يجي وساوس دايما في الطرف في قرايه القران وفي الاختفايه.
حاضر. هو نفس الجواب تقريبا مش كده شيخنا؟ نفس الجواب اللي اجابه الشيخ، لكن حاضر يا امة الله حاضر. طيب حاضر سريعا شيخي الكريم عشان الوقت انتهى، اجابات سريعة من فضلك. حمادة، هل يجوز الخروج مع الخطيبة او المخطوبة الى المسجد؟
الخاطب والمخطوبة اجنبيان كلاهما على الاخر.
تمام.
فلا يجوز ان يخرج معها ولا ان يختلي بها حتى ولو كان الى المسجد الا ان يعقد عقد النكاح والله اعلم.
اخونا محمد علي اخوه توفي الله يرحمه، وهو كان دعا ربنا عز وجل انه يتوب عليه، ثاني يوم حدث له حادث واخوه الله يرحمه لم يكن يصلي، فهل هذا نسأل الله العافيه يعني مش من رضا ربنا عليه ولا ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الله أعلم بما مات عليه أخوه، لكن أخوه كان تاركا للصلاة ونحن سنحمله على أحسن المحامل من باب إحسان الظن بالناس أنه لم يكن يعني منكرا جاحدا لفرض الصلاة، إنما كان كسلا وتهاونا وجهلا بقدر الصلاة، وبالتالي أخوه عليه أن يكثر من الدعاء له خاصة في هذه الأيام، وأهله عليهم أن يكثروا من الدعاء والاستغفار له لعل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتوب عليه. أما مسألة الترابط ما بين الرؤية في الليل ودعائه أن يعني يتوب الله عز وجل عليه أن كذا ثم يموت غدا، فهذا الرباط لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يغفر له
في أعمال معينة. أمين.
أهم حاجة الدعاء والاستغفار تمام. لهذا الرجل والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أم زياد زوجها كثير الحلف بالطلاق، وأمس قال لها علي الطلاق تكوني طالق بالثلاثة لو اتدخلت لهم في أي مشكلة.
أقول لبنتنا أم زياد اليمين بتاع أمس ديت هي مشكلة المشاكل اللي هي تكون طالق بالثلاثة، هذا طلاق معلق بلفظ صريح، فأنت امتنعي أن تتدخلي في مشاكل سلايفك وحماتك ومشاكل البيت كما أمرك الزوج، لأن التدخل معناه وقوع طلقة عليك لأن اللفظ صريح.
بطلقة ولا ثلاثة؟
ستقع واحدة يعني إن شاء الله على ما هو عليه الفتوى في
البيت. وساوس الاغتسال والصلاة؟
وساوس الاغتسال، هذه الوساوس تحتاج منا أولا أن نتوضأ، ثم لا نلتفت إلى شيء من وساوس الشيطان، بل نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ونرغم أنف الشيطان بمخالفته. يعني إذا قال لك أعيد الوضوء لا تعيديه، إذا قال لك أعيد الصلاة لا تعيديها، إنما استعيذ بالله منه، وأكثري من الدعاء لله عز وجل أن يرفع عنك هذا البلاء، وأكثري من قراءة آية الكرسي لأنها مطردة للشيطان، فمن قرأها لا يقربه شيطان، واعلمي أن الله عز وجل يحاسبنا عن هذه الوساوس التي في خواطرنا. إن كانت هناك خواطر في النفس سيئة، فإن الله تجاوز لأمته عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ شعبان درويش، ونفعنا الله بعلمكم وصلى الله عز وجل القبول، وأيضا أشكر الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، كما أشكركم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام، وأن يرزقنا وإياكم القيام وتلاوة القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الطاعة، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر